يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة المؤمنون، ها هي شمس رمضان قد آلت إلى الغروب، وها هي أيامه تطوى بالعيوب، وها هي لياليه تستودع عند علام الغيوب. هو يطوي ويشد الرحال منطلقا بأعمالنا إلى ذي الجلال. فرمضان صفحات مشرقة لمن أشرق به قلبه، وحجة دامغة على من غفل لبه. فسلام يا رمضان، سلام عليك يا رمضان يوم جئتنا فتمتلئ المساجد ويكثر فيه الراكع والساجد. وسلام عليك يا رمضان يوم فارقتنا فتخوي المساجد ويقل فيها الراكع والساجد. سلام عليك يا رمضان، يا رمضان يوم جئتنا بالخيرات والبركات فرفعت إلى رب السماوات تلك الأعمال الطيبات. وسلام عليك يا رمضان يوم فارقتنا فتحمل عن بعض أهلنا التبعات. سلام عليك يا رمضان يوم جئتنا فتنار القلوب وتستنير بمنهج اللطيف البشير. وسلام عليك يا رمضان يوم فارقتنا فيقل عنك الخبير وتنسى ولا يستودعك عند اللطيف الخبير إلا كل خبير. ورحم الله القائل: فيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولى وعدت بقابل في كل حال. أتلقاني مع الأحياء حيا أو أنك تلقني في اللحد بالي. اللهم ارحمنا برحمتك واعف عنا بفضلك واجمعنا على دائرة خيرك، واجعل ما نؤول إليه خيرا مما كنا ونكون عليه. أيها المؤمنون، رمضان لتجديد العهد وتحقيق الوعد، فهو موسم المواسم نعم، ولكنه فاتحة لما بعده. الشهور التي بعده لها حرمتها المعروفة، ويأتي بعد ذلك ركن الحج، ويجتمع الناس في ركن الحج على عبادة واحدة في شرق الأرض وغربها يوم عرفة. إذن فقضية أن تكون العبد الحال المرتحل قضية ماضية ولا تتوقف عند حد. قال العلماء، قال الربانيون: من علامة غفلة الغافل عن عبادته أن يتوقف بعد موسمها وأن يتغير منه الحال فيغدو بعد ذلك في عد هابط. وهذا ما يحدث أيها الإخوة، وقد اعتدنا وإنا لنسأل الله عز وجل أن تماث تلك العادة، أن نرى آثار ذلك بعد رمضان. يبدأ ذلك في العيد، فالعيد من العود بالإحسان من الحنان المنان، ونحن نستفتح به قضية الأهواء للنفس الأمارة بالسوء. وهذا أمر واضح، تتوسع دائرة الهوى في العيد وننسى ما خلقنا من أجله. نذكر من الآن أن علينا أن نقف وقفة التأمل بين يدي ما قدره الله ورضيه لنا وقدمه من أجلنا وهو مستغن عنا، فتح الأبواب الواسعة على مصراعيها في هذا الشهر لنبدأ رحلة جديدة من دوحة إلى أخرى ومن زاوية نورانية إلى أختها، حتى يتكامل ذلكم البنيان فنلقى الله على حسن الختام إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، لعلكم تذكرون أننا ذكرنا أنفسنا بأن مولانا سبحانه وتعالى يجعل تلك الأبواب مفاتيح لما بعدها على الدوام. قد أهل هلال رمضان فبدأنا الرحلة إلى الله بهمة متفاوتة، كل منا حمل منهجا برنامجا معينا رحل إلى الله من خلاله. وخذ صورة حسية على هذا المعنى، قف وتأمل إن كنت ممن يأتي بيت الله أول الناس ويخرج منه آخر الناس، تأمل تجد أن هنالك خلاصة هي التي تخرج آخر الناس، فتبدأ الجموع كثيرة غزيرة، ثم بعد وقت يسير تتوسع دائرة الغفلة بالإعراض، وكأننا نقنع بما أوتينا. وقال العلماء بل العارفون أيضا، القناعة من الله حرمان، لا بد من الطمع برحمة الله بعطائه، وإن الشح في الدين لأعظم العبادات. فمنا من يكتفي بالثمان ركعات، ومنا من يكتفي بالعشرين، ومنا من يبقى ينهل إلى السحر ولا يحزنه إلا طلوع الفجر لأنه توقف عن قيام الليل. والقضية قضية لذة وأنس، فبين المجاهدة والمشاهدة بون واسع، وفي كل خير. ولكن تأمل، صحيح أنني اختصرت ما سبق من كلام عبر خطب رمضان الآن بهذه الدقائق المعدودات القليلة، ولكنني أعني ما أقول وأقصد ما أقول، وأن نتأمل حال الناس ثم نشبه أنفسنا بالعرض، بيوم العرض، كيف يفد الناس ويردون على مولاهم. فمنا الوارد ومنا الوافد، فقد كن من وفد الله. هنالك ثلة أيها الإخوة هي التي لا تتأثر بحر الشمس في المحشر، وهي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تأمل وتفكر تجد أنها تشرف برؤية الأنبياء ابتداء من آدم إلى محمد صلى الله على سائر الأنبياء وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة، يرون الجميع ويشرفون برؤيتهم، ويكون من خلال جولتهم أمر تعجيل الحساب. فإذا كان لهم هذا الامتياز، فهل سائل يسأل من أين جاء هذا الامتياز؟ أكثر العلماء أنه بظمأ الهواجر وقيام الليل، بل وطول القيام في الليل والصبر على البلاء، جعلهم ملوك الآخرة بدءا بقضية المحشر، يعني بدءا من خروجهم من قبورهم بنصف يوم بل الحشر نصف يوم من أيام رب العالمين، يعني 500 سنة، نصف يوم 500 سنة. يشعر بها هؤلاء بقدر مكتوبة، يعني قدر مكتوبة قديش؟ صلاة الظهر بالقبلية والبعدية مع الوضوء قديش بتاخذ معك؟ هذه وقفتك إن كنت منهم يوم المحشر، وتجول دون عناء ولا تعب، إذا لا تتأثر بما يتأثر به غيرك من قضية العرق، فالعرق يغرق صاحبه على قدر ما قدم من عمل سيء. فكن رجلها وكن صاحبها، وأنت الآن مذكر بها فاحرص عليها. والآن الخلاصة، تبدأ الكثرة، تبدأ المسألة بالكثرة ثم يقل العدد ثم تأتي الخلاصة. فمن صاحب ليلة القدر؟ فخلاصة الخلاصة ليلة القدر. لمن ليلة القدر؟ للأمة المحمدية. بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هدية من الله سيقت إليكم يا سادة. فقوي العلاقة والرابطة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل الله عز وجل يتجلى عليك في ليلتها إحياء كإحياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحييها، بل يحيي العشر، بل يحيي الليالي كلها، ويقف بين يدي مولاه متلذذا بشهود عطاياه. وتأمل ليلة القدر في كتاب الله، كيف أن الله عز وجل عظمها فجعل نزول القرآن كله فيها. إنا بصيغة التعظيم أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا رمضان حضركم، يقول عليه الصلاة والسلام، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ومن حرمها فهو المحروم. أعطها حقها بأي مقام؟ أهم مقام أخ الإيمان سلامة القلب. قبل أن أقول لك قيام أو ما شابه ذلك، سلامة القلب، اعف عن من ظلمك، استغفر مولاك، سل الله عز وجل أن يلهم من أسأت إليه أن يعفو عنك، ولتجتمع القلوب على أتقى قلب رجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن هو قطب الدائرة ليلتها، فلعل الله عز وجل يجعل تلك الروح السامية تخيم على الأمة المحمدية. نعم وربك، كيف لا، وشؤوننا وأعمالنا واختياراتنا معروضة عليه دائما عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت كل أعمالنا معروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تعرض عليه ليلة القدر من أمة محمد، إحياؤها من هذه الأمة؟ بلى وربك، دون أدنى شك. ففرح قلب الحبيب، أيرضيك أن تحزنه؟ فما أنت فاعل ليلتها؟ وما الذي ستطلبه؟ أليس العفو؟ كما قد أمرنا بذلك وذكرنا عبر سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها، تلك التي قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لما العفو؟ لما لم تطلب المغفرة؟ لما لم يقل لها استغفري؟ بل العفو، نحن بحاجة إلى المحو. المغفرة ستر، غفر سترها، لكن عفا محا. ومن عظيم عطاء الله عز وجل أنه إذا محى الذنب أبدله حسنات. شان هاي، اللهم إنك عفو تحب، لاحظ مقام الحب، فإنك بذا تسأل الله ما يحب، ويحب الله منك أن تسأله ما يحب. لذا انظر إلى المآل، وكن من أسياد الرجال. وقد قال العلماء من علامات قبول العبادة أن يغدو العابد بعد عبادته أفضل من ذي قبل، هذه من جملة العلامات الأساس. بعد ليلة القدر شلون ترتيبك؟ في العيد، بعد العيد، من هنا لك أن تقنع النفس بأنك مقبول أو العكس. أعاذنا الله من عدم القبول. الكلام عن ليلة القدر مختصر للغاية، ولعل الليالي كلها تأتي من خلال أهلها معبرة بالفعل والحال، والتعبير بالحال أبلغ من التعبير بالمقال، هذا شيء معهود معروف لدى أهل الذوق. لذلك أنتقل إلى شأن هام جدا يتعلق برمضان، والكل ينتظر أن يفتح عليه من خلاله، ألا وهو قضية الصدقة. اعتاد الناس أيها الإخوة أن يزكوا في رمضان، ليست الزكاة شرطا في رمضان، لا حولان الحول مع النصاب هو الشرط، والكلام عن هذه القضية واسع جدا لا يسعه خطبة، لكن رمضان أو خصائص رمضان تختلف عن هذه القضية، تتعلق بقيام وصيام وتلاوة وعبادات متنوعة، وتختم بصدقة الفطر التي علقت برمضان. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يأثم مؤخر الذي يؤخرها ولا تسقط عنه، يبقى الوجوب لا تسقط عنه لكنه يأثم بتأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. ويستحب تعجيلها قبيل العيد بيوم أو يومين، وتصح في رمضان كله، لكن كل ما كانت قريبة من العيد أفضل، لينتفع منها الفقير في العيد. أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم كما قال صلى الله عليه وسلم. وتسألوني الإطعام أفضل أم القيمة؟ نعم، نعلم أن جمهور الفقهاء على الإطعام من غالب قوت البلد، ولكن الجميع يفتون بمذهب السادة الحنفية لأنه أنفع للفقير، ومقصد الشريعة مجمع عليه في قضية النظرة السديدة هذه هي أن القصد إغناء الفقير. فبما يستغني الفقير في هذا الزمان؟ بالمال، بالمال، فلا مانع من القيمة، وهذا ما يفتي به أكثر أهل الأمصار في هذا الزمان، أن تخرج القيمة. وأخرجها المفتي، أقلها مفتي دمشق، أقلها 600 ليرة، أقلها 600 ليرة لمن عند الأحناف على من ملك النصاب، وعند غيره من ملك شيئا زائدا عن حاجته ليلة العيد ويوم العيد، لكن احرص على أن تخرجها وإن كنت غير مالك للنصاب. يعني أقول هذا وإن كنت حنفيا، سادة الأحناف يشترطون النصاب، لكن أقول أخرجها على مذهب السادة الشافعية في قضية الإخراج تعيينا، وقلد الأحناف في القيمة من أجل نفع الفقير. أقلها 600 ولا حد لأكثرها، ما على المحسنين من سبيل. وإن شئت أن تخرجها من نفسك على نية كل أهل بيتك عند الأحناف جائز، لكن استأذن الكبار الأقوياء مراعاة لمذهب ساداتنا الشافعية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال العلماء صدقة الفطر للصيام وفي رمضان بمثابة السجود السهو للصلاة، ففي صدقة الفطر جبر ما نقص منك في رمضان، هذا شيء حميد. لذلك لا تنظر إلى أنها تجب عليك أو لا تجب، أخرج قدر ما تستطيع، قدر ما تستطيع. نعم، إن لم تجب عليك ولا على مذهب اليسير، معلش لعلك تحظى ببركتها، فهي كسجود السهو للصلاة. هذا من جانب. من جانب آخر على المعنى العام أيها الإخوة، موضوع الصدقة كثير منا يجعلها للغرباء قبل الأقرباء، وهذا أمر غير حميد في الشرع. الأقربون أولى بالمعروف قبل كل شيء. وجبت عليك الزكاة، وجبت عليك صدقة الفطر، جمعت علمت النسبة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، طلع عليك هالقد والقد من المال. قبل كل شيء انظر من في أقربائك بحاجة إلى صدقة الفطر، اكفه، فإن زاد وفاض فوسع دائرة العطاء للغريب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صدقة أحدكم وفي أهله محاويج. قبل كل شيء أقرباؤك، إن زاد فلا مانع. أنا أقول أيها الأخوة، قد يقول قائل: ما ذنب الغريب؟ ليش الغريب ما له قريب؟ هنا النقطة. فلو كل غني كفى من حوله من الأقرباء لكفينا جميعا، لكن عندنا مشكلة. تارة يتصدق الإنسان من أجل أنه اعتاد على ذلك وغدا معروفا به، ولا يجل الفقير بل يذله، وتارة أخرى على عكس ذلك. أن تتقي الله عز وجل في هذا، فصدقة السر تطفئ غضب الرب. وكن ذاك الرجل الذي لا يعلم بعملك أحد على الإطلاق. ولقد كان بعض أهل الله إذا أرادوا أن يتصدقوا يعني ترصدوا الفقير وتأكدوا من ذلك وحرروا يعني موضعها ووعاءها وعاء الصدقة، ثم أرسلوها عن طريق شخص خاص جدا من عندهم دون أن يعرف من المتصدق، أو ربما وضعوها في حجره دون أن يعلم. وبعضهم كان يربطها بثوب الفقير وينتظر حتى يمسكها الفقير مشان التمليك. من جانب الآخر، موضوع الصدقة الواجبة أيها الإخوة لا بد من التمليك، لا بد من التمليك، أن يملكها الفقير. وإياك والحيل الشرعية، فتأتي لتعطي فقيرا من أجل أن تغني غيره أو تدفع لغيره كما يفعل بعض الناس. هذه الحيلة الشرعية من حيث الصورة صح العمل، ملك الرجل، قلت له أعطيني ياهن أعطاك ياهن مشي الحال، لكن على الله ما بتمشي. دير بالك، دير بالك على الله ما بتمشي، لأن الصدقة حق الفقراء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاحرص على التمليك وعلى أن تصل إليه، وتذكر أنه إذا ملكها لا تملك أن تسلبه إياها. هذا أمر أساس. وأخاطب التجار، بلغني أن بعض التجار يعطون أجيرهم الأجر ثم يزيدون الأجر كعيدية بالعيد من الزكاة. وقال قائلهم: نحن نكفيك بأكثر من أجرك. فذكر له أنه يعطيه الكثير من الزكاة، فلا حاجة به إلى طلب الزيادة، زيادة الأجر يعني التي يستحقها. هذا قصد لزيادة الأجر بشكل أو بآخر، وهذا العمل لا يصح عن الصدقة بحال، يعني عن الزكاة. فليحرر التاجر النية 100%. صحيح لو تسألني هل يجوز للتاجر أن يعطي عامله موظفه من زكاة ماله؟ جائز، إن كان وعاء للصدقة جائز، ولكن لا بد من أن يحرر النية ولا يربطها إطلاقا بالأجر. أديش أجرته؟ هل أدوا هل أد عطينا وعطينا عيديته؟ قال له: هي عيديتك. وهدول لله، هدول لحالهم ما لهم علاقة بالأجر إطلاقا. هذا الأمر خطير جدا، علمت أن كثيرا من التجار يفعلونه. فأسأل الله أن يعيننا على تحرير النية في نظام العلم النافع وفقه النفس. آمين آمين يا رب العالمين. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر ونحن على أعتابها، وسؤالي أن تذكروني بدعوة صالحة. لا أدري هل سأكون في العام القابل أو في الجمعة القادمة أو في يوم تال من الأحياء، لا أدري. فاذكروني بدعوة صالحة، جزاكم الله عني وعنكم وعن كل المسلمين خير الجزاء. وبارك الله لنا في أعمالنا وأعمارنا وشؤوننا كلها، وجعلنا أهلا لعطائه دنيا وأخرى، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.